مسائل الشريعة خلاف العلماء. أما الصدقة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. ومدة السفر 4 أيام تتم إذا كنت مستقر في السفر، ثم تقصر، ثم إذا زدت تتم أو تظل قاصرا إلى أن ترجع، ولو غبت عن أهلك سنتين كما فعل مسروق رحمه الله. فستجد معظم مسائل الشريعة خلاف، حينئذ وينسحب أرجو مكان النساء أن يصمتوا حتى يسمعوا الدرس، مكان النساء يصمت. طيب، فإذا وينسحب ذلك حتى على عصرك، ينسحب ذلك حتى على عصرك. فينسحب الأمر حتى على عصرك، ينسحب الأمر حتى على عصرك. فستجد أن العلماء في عصرك يختلفون أيضا. والأصل الذي يدل على ذلك، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بين الاختلاف بين أصحابه، سواء في فهم النص الواحد أو في النصوص المتعارضة، في فهم النص الواحد أو في النصوص المتعارضة. مثاله في النص الواحد عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل 70,000 من أمتي الجنة من غير حساب، يدخل 70,000، فمنهم فقال يدخل الجنة 70,000 من أمتي من غير حساب. فاختلفوا في هذا النص الصحابة، فبعضهم قال لعل الذين ولدوا في الإسلام، لعل الذين كذا. فالنبي ما أنكر على واحد منهم إعماله ذهنه في النص، فدل على أن الأصل، فدل ذلك على أن الأصل جائز أن يختلف العلماء. ما قال له النبي: ليش تعمل ذلك بالنص أصلا، هذا غيب، واسكت واترك النص. فهذا يدل على جواز الاختلاف في فهم نص واحد. وأيضا أقرهم على حصول الاختلاف بينهم في تعارض النصوص. الاختلاف بينهم في تعارض النصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فتعارض النصوص عندهم، فبعضهم أعمل النص هذا على أنه مخصص من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومنهم من جمع بين النصين وقال: نحمل هذا الحديث على الاستحثاث والسرعة، إن استطعتم لا تصلوا، يعني تعجلوا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف في فهم نص واحد، وأقرهم عند الاختلاف في نصوص عارضة، وأقرهم على ذا صلى الله عليه وسلم. في فهم نص واحد أو الاختلاف الذي سببه تعارض النصوص مشروع، لأن النبي لم ينكر وعندما يكون النص واحد في فهمه، فحينئذ إذا اختلف العلماء أمام العام فحينئذ الذي ينبغي أن يصنعه حينئذ إن استطاع في خلاف العلماء أن يفهم أدلتهم، وهذا المطلوب لأنه يريد، وهو يريد أن يعمل بأحد أقوالهم لا هوى، يريد تحري الحق، فليعلم حينئذ أن مدام يريد الحق في ذلك سيدله الله عليه، سيدله الله عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا بد لمن أراد الحق وقال في نفسه ما الذي يريده الله، ما الذي يرضى عنه هنا، وصار ينظر ويبحث يدل عليه. لابد كما علمنا من سيرة سلمان الفارسي أنه لما رأى ما عليه إيش، لما رأى ما عليه قومه فرس ومن عبادة غير الله صار يتنقل، تركهم وذهب إلى اليهودية ثم إلى النصرانية إلى أن دل على المدينة الرسول وآمن وأسلم. نعم، وذكرت لكم قصة طالب عندي قبل 12 سنة كان إسماعيليا كافرا من الإسماعيلية في دمشق في الشام، ثم أنه تنقل من دينه إلى الإسلام، وفي الإسلام من التكفير إلى منهج الدواعش والقاعدة إلى أن استقر في الحلقة 10 سنين. قال لأني كنت أبحث عن الحق، كنت أسائل علماء بلدي من صناديد الكفر من الإسماعيلية فكانوا يجيبوني عن الدين ولا أقنع بكلامهم، يقول ليس علينا لازم صلاة أصلا، ليس لازم علينا حج إلى آخره، فكنت لا أقنع وكنت أسأل عن ديني حتى أنه استقر في الحلقة لمدة 12 سنة أظن، وكان قد فقه من التوحيد ما فقه والعلم ما فقه. فالمقصود أن الذي يتحرى الحق ويريده ولا يريد هواه، كامرأة مثلا تريد عندها شهوة تضع باروكها فرضا، فتقرأ هذا وصل، وتقرأ لعالم ثاني لا علم له يقول مثلا هذا لا بأس به، فتذكر له النص لعن الله الواصل أو المستوصلة، فإلا يحصل إن لأنها تريد الهوى وش تسوي، تترك النص بزعم من المسألة فيها إيش، فيها خلاف وأنا اخترت هذا القول، هذا مو عالم وهكذا هذا الأسلوب. طيب، فحينئذ يكون هذا العمل حرام قطعا، ويسلط الله على قلب هذه المرأة قسوة وزيغ لأنها تريد هواها، والدليل ما قالت إيش في حديث إيش في كذا، ما سألت. إذن الشأن عندما يريد العامي أن يعمل بحكم شرعي أن يصنع مثل السلف، كان السلف يسألون عن الحديث، نعم يقول الشيخ لا يجوز، يقول الشيخ في حديث، فإنه يستحب للعالم أن يبين الدليل في الفتوى. نعم، وكذلك ينبغي للعامي أن يسأل عن الدليل، وإن كان هذا لا يجب لكن هذا ليعبد الله على بصيرة. تذكر الأسئلة كانت تأتي عائشة كيف كان النبي يقوم الليل مباشرة، ما يقول لها كيف ترين يقوم الليل الإنسان، كيف كان النبي. إذن وطن نفسك عند سؤال العالم أن تتشبه بالسلف، أن تسأل عن الحديث، نعم، حتى توافق السلف في التعبد لله بمساءلة العلماء، لأن سؤال العالم عادة ولا عبادة، عبادة، حتى لو قال لك لا أدري كتب لك الملك حسنة أنك سألت عالم، حسنة قد تنجيك من النار، مجرد الطرح، حتى لو قال والله ما عندي جواب، بقوله فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، ولم يكمل الله الآية فإن سألتموهم فما أجابوا فما تؤجرون، فإن أجابوكم تؤجرون. مجرد السؤال جعلها عبادة تأخذ عليها أجر، لأنك سألت رجل من أهل العلم سواء أجابك أو أمهلك للبحث في المسألة. وكم مرة نسمع من شيخنا الفوزان أو تسمعون من كبار علماءنا كشيخنا بن باز وشيخنا الألباني، سألته في بعض المسائل قالوا لي أمهلنا للبحث والنظر. نعم، فأنا أحسن ظن في ربي ما دامني قصدت وجه الله بسؤال هذا العالم سيأجرني ربي، حتى لو قال أمهلني للبحث وما كان عنده جواب حاضر أو كان جواب مر علي لكن بعيد يحتاج لراجع، كما يراجع إنسان السورة من القرآن قد يراجع مثلا العلم مرت عليه ويعرفها لكن يحتاج يراجعها إلى آخره. فحينئذ إذا ما وجد الحديث وجد الخلاف هكذا مصمت ما فيه لا هذا ولا هذا أدلة، فيجتهد حينئذ بالبحث الذي يستطيعه من قراءة الكتب المتوفرة عنده في مكتبة منزله، أن يعرف أدلة كل الفريقين قدر المستطاع، لأن الله أراد منه العمل بهذه الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أراد الله العمل بهذه الآية، فهو يتحرى إذن يشوف الأقرب بحسب ذكائه فهمه. اختلف الشيخ بن باز ومن وبن عثيمين في العمرة هل فيها طواف وداع ولا لا. بن عثيمين وهو يقرأ الأدلة قاعد العامي، العامة يقول لابن تيمية فيه معامي ذكي فيه معامي يعني ما أتي ذكاء، فصعب يفهم أي شيء يعني. فقال العامي الذكي الذي عنده استطاعة بقدر استطاعته ينظر الأقرب للحق ويتبع ولا يفتي غيره، ليس من أهل الإفتاء، فقط يعمل في نفسه بالشيء الذي هو يراه أقرب للأدلة. نعم، هذا العامي الذي يفهم وذكي يفهم يعني مو عنده قواعد أصول، لكن بما عنده من موهبة عقلية يرى أنه هذا القول أقرب. مثاله الشيخ بن باز قال ليس للمعتمر طواف وداع، بن عثيمين قال في طواف وداع المعتمر. احسب نفسك الآن في عمره وقاعد تقرأ للشيخين. الشيخ بن عثيمين قال يدل على أن للمعتمر طواف وداع، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، للرجل الذي أراد أن يهل بالحج وهو لابس جبته متضمخ بالطيب، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قال ومما يفعله في حجته طواف وداع. جاء الشيخ بن باز فقال لكن النبي اعتمر عدة عمر ولا مرة طاف طواف وداع ولم ينقل عنه. وعند الشيخ لا شك أنه قوله اصنع في عمرتك ما صنع في حجتك السؤال جاء عن محظورات الإحرام لا علاقة له بالمناسك، الرمي والسعي ما الرمي ويدفع عرفة ما العلاقة بهذا، وطواف الوداع فقط سأل الرجل لابس جبته أي في محظورات الإحرام، فالجواب للنبي يكون إيش؟ سيكون متعلق بإيش؟ بمحظورات الإحرام. بعد ما قرأت هذا الآن اسمع الآن جوابك وش بترجح؟ أنا ما قلت ما رجحت لك الآن، الآن احسب نفسك من العام اللي يفهمون الحمد لله، وش أميل قلبك لقول مين؟ صحيح؟ خلاص اعمل به لأنه أقرب، رأيته أقرب بحسب ما فهمت، ومع ذلك لا تفتي غيره لأنك ليس من أهل الإفتاء، في قواعد في يعني طرق وفي الاستدلال تقول أنا ليس من الإفتاء لن أفتي غيره. نعم، قول أنا أفتي الآن نفسي. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلأي شيء المشايخ مثل ابن تيمية كمر معكم منتقرون معهم في فتاوى وصلنا المجلد السابع أو الخامس يجي أحيانا يقول وفي هذا نزاع بين العلماء، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ليش يطرحون هذا الكلام ولا يرجح؟ يكون نفس الشيخ ورع ما عنده مرجح فيتركها للعامي القولين إما يعمل بمطمئن إليه قلب أن هذا أقرب للذي، أو يكون مصمتة ما فيها إيش، ما فيها أدلة، نعم، فيعمل بقول حينئذ الأعلم. جاب الخلاف بين أحمد بن حنبل وأبو حنيفة في علة حديث، تأخذ بكلام من؟ واضح جدا، واضح جدا في علة حديث. طيب، بل وأيضا في مسألة فقهية، قدم من؟ كثر من قياس الأحناف، ما عندهم الأثار إلا قليلة، كما قال سعد المغني أحمد بن حنبل، مثل ما مر معكم في الأضحية أمس، أبو حنيفة يقول واجب الأضحية، أحمد بن حنبل قال يكره عند عدم الاستطاعة على الموسر أن يضحي. وضح معكم أنه أحمد يتبع الأثار سبحان الله، أبو بكر وعمر فحول ما خلوه واجبا، نعم، فلما أحمد كان متبع الأثار، ولهذا ليس معنا ديمومة الأخذ دائما بقوله، لكن على الأقل ما شفت أدلة. وهذا الذي قالوه لي هيئة كبار العلماء، مع أنهم علماء فكيف من دونهم، قال لي شيخنا الفوزان في مجلس كنت معه في منزلي بالطائف ونعمت بسنين وأنا جار له، نصلي في مسجد واحد، فكنت في بعض زياراتي للشيخ ذكرت له ما يفعلونه في هيئة كبار العلماء، تكلمنا عن خلاف أو، فقال تجينا أسئلة العوام نجتمع احنا اللجنة الدائمة، في لجنة دائمة من 4 أشخاص، المفتي العام الشيخ الفوزان محمد بن حسن، وكان عبد الكريم الخضير، وأنزل هو المطلق من اللجنة الدائمة فصاروا أعضاء، وأبدلوا بزميلنا الشيخ عبد السلام اللي هو أصبح كان معنا في الحج في الإفتاء بالحج، فراح لهيئة كبار العلماء والحمد لله، فصار عضو لجنة دائمة. فيقول هذه اللجنة تجتمع يومين في الأسبوع، تجيهم أسئلة العامة من كل العالم سبحان الله قبلة، فيقول الشيخ فنحن لا نتعصب حينئذ للحنابلة، ما نأخذ نأخذ حسب الدليل. وهذا أحي في هذه اللجنة أنهم على منهج أهل الحديث، ومن ما أحياه مثل الشيخ بن إبراهيم، مثل الشيخ بن باز اللي رأسوا اللجنة ومشى على ذلك إلى الآن، أنهم يقدمون الحديث ما يتعصبون مذهب الحنابلة. قال لكن أحيانا تأتينا مسألة العامة ولا نجد فيها دليل، فنقدم قول الإمام أحمد باعتبار أنه يعني تعرفون ولد الإمام أحمد قال أبي يحفظ 1,000,000 حديث، فهو أكثر علم الآثار من غيره، فضم ظنت إصابة الحق أكثر، فقال نأخذ بقوله حينئذ. وهذا تقسيم وطريقة سبقوا إليها، فالإمام أحمد يقول تأتيني المسألة ما أعرف دليلها، فأجعل الشافعي إيش حجة بينه وبين الله، فاجعل الشافعي حجة بينه وبين الله، سبحان الله. وهذا يفعله حتى الألباني في الحديث، مع سعة قوة العلم، مع سعة علمه وقوة العلمية في النظر في الحديث، إلا أنك تجد أحيانا يقول وهذا الحديث يعني ما سافر الوقت فقلدت فيه ابن حجر أنه حسن، فلما وجدت ساعة في الوقت وبحثت وجدت أنه معلول، فهذا لابد الإنسان يفعله، نعم لابد الإنسان يفعله إن كان عالم، فكيف إن كان من عامة الناس؟ فحينئذ ينظر هذا العام في الاختلاف، إن وجد عالم ثالث يسأل يقول ما دليل الدليل الذي يرجح لنا قول هذا أو هذا، فيخليه هذا العالم الثالث عبد الله على بصير ويقول له الدليل. ما وجد عالم ثالث ولا وجد أدلة الفريقين حتى يرجح بينها، يرجح الأعلم بحسب تخصصه، فإن كان في الفقه يرجح قول بن باز على الألباني، إن كان في الحديث الألباني على بن باز، لاعتبار كل واحد منهم تخصص في ذلك، نعم.
وهذا كله ترون يعني في المرجحات دي كلها ما فيها هوى. أكره شيء عند الله، أبغض الشيء المر عند الله أن يكون مرجح إيش؟
الهوى،
عياذا بالله. نعم بعض العلماء قال، يختلف العلماء، تأخذ بالأشد والأحوط وإلى آخره، ومنهم قال تأخذ بالقول الأسهل لأن الشريعة سهلة، لكن تحرر الحق هو المطلوب لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن النفس فيها هوى، لو قلنا أسهل لتركت الاستدلال نعم وتركت التحري، والله أمر الجميع العلماء والعامة أن يتبعوا كلامه سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا العامي ما استطاع أن يرجح بين العالمين، قال ما أعرف قوتهم العلمية، والله هذا أقوى وأوسع علم هذا ولا هذا، ما أعرف والله، فليس له إلا آخر دواء. ما هو؟ ما له إلا آخر دواء، ما هو؟ طمأنينة القلب، لقوله البر مطمئن إليه، فينظر مطمئن قلبه إليه فسيكون إن شاء الله الحق. ليش؟ لأن الله جعل الإثم حواز القلوب، فالإثم مقرون بالحرج في النفس، فآخر علامة يقول هذا القول اطمأنيت إليه، حتى يتبين له بعد فترة إنه جاله مدرس في حلقة مثلا جيد وبين له بالدليل أن هذا القول مرجوع، خلاص اتبع الدليل ويترك القول اللي عاش معه 20 سنة، لأنه مأمور بإيش؟ باتباع الدليل. ولو عاش مع القول هذا 20 سنة فليس له إلا أن يتبع الدليل، لعموم قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب، وحينئذ نذكر لكم مسألة ثانية في هذا الباب، هل يجوز لمجتهد مثل الشيخ بن باز أن يقلد مجتهد؟ وبالتالي تجد بعض العلماء قالوا فلان مبتدع، طرح مسألة عنده فنظر ونظر ولا يعرف مثلا شيء مرجح يجعله مبتدعا، ولم يركز في ذهنه دليل ذلك، فيقول لم أره يصل لحد التبديع. لا ينبغي أن يتحزب الناس فيبدأون يشنون هجم على من؟ على الشيخ العالم الذي لم يبدعه، نعم، وينزلون من قدره، لأن الاجتهاد المجتهد لا يجوز أن يقلد إيش؟ مجتهد. فعلى هذا أن يعمل يعني، إلا إذا كان الدليل ظاهر، واحد خرج لنا سب كل الصعاب، ما أظن العلماء يفعلون كذا، خرج سب الصحابة كلهم، هذا يقول رأى نقول هذا عالم يقول مبتدع رافضي، وهذا يقول لا معني إيش، واضح هذا. لكن مسألة تحتمل، فإننا حينئذ نعتقد أن مجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهد. ما الدليل أن المجتهد لا يقلد مجتهد؟ ما رواه الحاكم في المستدرك أنها حان وقت الصلاة للصحابة وهم في غزوة، فبعضهم اجتهد في القبلة فصلى كذا، وبعضهم كذا، وبعضهم كذا، فجعل كل واحد منهم يخط خط، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أن الشمس كانت مغيبة، فإذا هم صلوا لغير القبلة، والأصل أن كلهم يصلوا وراء إيش؟ شخص في السفر كما في صلاة الخوف، فلماذا صلى كل واحد لوحده؟ اختلف اجتهاده، فلم يكن مجتهد يجوز أن يقلد مجتهد، فدل على أنه لا يجوز أن يقلد مجتهد مع قيام المقتضي لوجوب أن يصلي وراء إمام واحد في السفر، لكنه كل واحد صلى بما يراه، ولم ينكر النبي على أحد منهم. إذن لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهد إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يضيق عليه الوقت فيتبنى قوله، كما قال من الإمام أحمد المسألة التي لا يعرف دليلها أجعل الشافعي حجة بيني وبين الله. وكما يجوز حينئذ له التقليد هذا العالم في مسائل الفقه، كذلك في الحديث فقال الشافعي للإمام أحمد: أنتم يا أحمد أعلم منا بالحديث، مع أن الشافعي شيخ أحمد في الفقه وأصوله. فكان الإمام أحمد مرة يسأل الشافعي، والإمام الشافعي يمشي على بغلة، فقيل: يا إمام تمشي وراء الشافعي وتتساءله، أنت إمام قوي كبير. فقال: دعوني، فإن هذه البغلة اللي تحت الشافعي تستفيد من علمه. هذا أسلوب عربي في المبالغة، نعم، من كثرة علمه تكاد بغلة تستفيد منه مما أوتي من فوائد علم، نعم. فكان يسائله، ومع ذلك الإمام أحمد الإمام الشافعي يتذلل لربه بذكر الحق، فيقول: يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، نعم. ففي علة حديث يسائل من؟ أحمد، فيقول: فاخبرونا بالحديث، هو شامي، هو بصري، هو كوفي، إلى آخره. فهذا يدل على علم أحمد بالعلل والحديث أكثر من الشافعي، وعلم الشافعي بالفقه ودقائقه هو الأصل، هو كان على علم أكثر. لكن الذي رجحنا نقدم لإمام أحمد حتى وإن كان شيخه في الفقه، ما ترجع لهذه الفرع العلماء من جهة سعة أحمد الأثرية، فيحفظ مليون حديث، فهذا يخلينا إيش نطمئن أكثر لقول أحمد من جهة السعة العلمية الكبيرة اللي فاقت الكمبيوترات المعاصرة. فكان عندي برنامج حديثي قديم قبل 20 سنة في 400,000 رواية، أحمد كان يحفظ مليون رواية بالمكررات، وهذه آية من آيات الله لا شك، بالمكررات، نعم، وهذه من آيات الله بدون شك، اللي تدل على أنه يستحق الإلهية وحده لا شريك له، وأنه على كل شيء قدير. طيب، وتضم هذه المسألة، تفضل، وتضم هذه المسألة الإخوان إلا تعهدوا يمكن في أنفسهم أن يكتبوا مسائل حول اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ليفرغوها، يضم هذه المسألة ذكرناها لما تقدم. طيب، من يبي يجمع المسائل هذه اللي ذكرناها في اتبعوا؟ أي نعم، فتجمع وتوضع في مكان، وسبحان الله العظيم يذكرني هذا، طرحت عليكم سؤال والجميع صمت، الجميع صمت، ذكرني بالتوفيق. أبو النبي قال: من يبسط رداءه فيضم صدره فلا ينسى شيء، فوفق أبو هريرة قال: أنا فبسط فما نسي شيء. فهي مسألة إيش؟ توفيق. تبسط مسألة فيأتي الشيطان يقول: ما تقدر وما تكذا كذا، ويسط هذا، فيتكلم إيش؟ الموفق. سبحان الله العظيم. نعم، طيب اقرأ. في قوله
قال: ما منعك ألا
تشرك. إذن الموضوع أبي أيمن إن شاء الله يجمع لنا آخر هذه الآيات ويكتبها ويرسلها حتى نشوفها، ولعلنا نضمنها ضمن مصنف مختصر حتى العام يعرف كيف يتعامل مع خلاف العلماء. نعم، صفحة كم؟
صفحة 280.
طيب،
قال: ما منع.
إيه، لكن نعم، قال الله تعالى في كتابه: عظيم الرجيم من أمزه ونفخه ونفثه. لابد نربطها من قبلها: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، السؤال متعلق بهذه الآية، ما نوع الكفر الذي أورد إبليس اللعنة فلعنه الله؟ ما نوع الكفر الذي وقع فيه إبليس؟ هو بيقتل شيء، ظننت أن رفع بس توقيتها كان. الله يهديك. ايه تفضل. ها ايه وقع في كفر الجحود والاستكبار، فجحد، جحد امر الله عليه سبحان الله. وهذا يخوفنا حينئذ مما نسمعه حتى من العامة، حتى من العامة تقول، يعني من غير ان يسألوا عن الدليل، تقول المرأة ما ينبغي أن تبرزي ظهرك أمام النساء أو إبطيك أو إلى آخره مثلا بالحمالي، لأن الله قال كيت وكيت وكيت، وتذكر كلام المفسرين، وإذا بها تقول يعني حريم بيطالعوا لي، يعني هي تجري على الألسن لكن ما يشعرون منها كثير من الناس. الطريقة الإبليسية في رد النصوص، نعم إيه، ولكن لا يشعر بها كثير من الناس. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة الأعراف، وقول الله عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله: قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لا هنا زائدة، وقال بعضهم زيدت لتأكيد الجحد كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا وكذا هاهنا ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين، حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن منعك تتضمن معنى فعل، معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو ذلك. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه، من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود المفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو
على أن الطين أفضل من النار، فبالطين يكون التعمير فتعمر الأرض والزروع، وأنها تكون من الماء والتراب. نعم. والنار مادة الإحراق والدمار، وفيها طيش، شوف كيف النار ارتفع، فليس فيها يعني حتى على قياس الفاسد باطل. نعم. ولو كان ما ذكر من وجه صحيح أن النار يستفاد منها، أرأيتم أنتن الله عليهم قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم شجرتها، لكن الرب أنتم أنشأتم، ذكر أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فالرب لما يأمر بشيء لا يعني أنه ما يكون الشيء الآخر الذي يعني نهى عنه مثل الخمر ما يكون فيه فائدة، لكن الرب يأمر بشيء لرجحان المصلحة أو لتمحضها، عرفت؟ فحينئذ وإن كان النار فيها فرضا يعني المادة، لكن هذا أمر الرب، فالمصلحة في تنفيذه والحكمة في القيام به، لأنه عليم حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا تذكر القاعدة: أي مصلحة مدعات تخالف نصا شرعيا سواء متواترا أو أحاديا فهي مصلحة أمام هذه الجبال الراسخات من العلم، مصلحة ملغاة، لأن المصلحة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا في اتباع الرأي والعقل. فإبليس قدم المصلحة الراجحة في زعمه أن الحكمة تقتضي أنه هو اللي يسد لي، يعني أنا من النار مو أنا أسد له عياذا بالله، وكان النص بأنه يجب هو أن يسجد لأمر الله، والله لا يأمر بأمر إلا عن حكمة وعلم تامين، فلا وجه الاعتراض عليه بكيف ولما وأنا وهذا أفضل وهذا إلى آخره، كما فعل الإبليسي هذا وسيم يوسف، وأنا أسمع له مقطع أمس قال: إني أكتم شيء من قديم. كيف يجاهد المسلمين الكفار ثم يكون عندهم إماء ويطؤوهم بعد حيضة فينتزعوها من زوجته ويجامعها وهي لها زوج؟ هذا إبليس تكلم بلسان من؟ وسيم يوسف. أبدا، نفسنا خير منه، نفسها في فرق. ها؟ أي نعم.
قال رحمه الله: فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة، أي أيس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
وأهل البدع كالأشاعرة يشغبون على أو المعتزلة يشغبون عن النصوص الأحادية التي تخالف أهواءهم وما يزعمون من مقتضى العقليات في الاعتقاد، فيأتون إلى مثل حديث البخاري بصحيحه مثله، يعني يضع: لقي النبي حبر من يهود فقال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. هذا في الحديث في إثبات الأصابع لله، شو يفعلون مباشرة إثبات الأصابع، لا نثبت الأصابع لله، هذا حديث أحادي يخالف مقتضى العقل ويخالف إيش نعم يخالف يعني اعتقادنا، نسأل الله العافية. فرد الحديث لأنه أحادي، والنبي بيّن أنه لا فرق في وجوب الاحتجاج بين الأحاد وبين المتواتر، سواء وافق مصلحة خالف مصلحة، وافق هوى خالف هوى، وافق عقيدة فلان عقيدة علان كلها هجرة التشبيه. كيف النبي بين ذلك؟ أرسل معاذ اليمن بالعقيدة وهو واحد. ثم أن حديث الأحاد ترى ليس معناها أن يرويها واحد، حين يرويها اثنين ثلاثة ما لم تصعد التواتر، لأن الأحاد ينقسم إلى ما انتبه، الأحاد ينقسم لكم قسم: عزيز، غريب، مشهور. فسواء كان في السند واحد أو اثنين أو ثلاث تسعة عشر ما لم يصل حد التواتر اسمه أحد. فهذول أهل الأهواء ردوها كلها حتى لو كانت أسانيده كثيرة، ما لأنه قال ما وصل التواتر. هذا غلط كبير عياذا بالله. فهذا رد على الرسول مباشرة، الرسول اعتمد حديث في أكبر مسألة. وش المسألة؟ العقيدة. أرسل واحد لليمن، واحد أرسل معاذ فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول مدعو لي أن يوحدوا الله. فكيف ما دون العقيدة؟ باب أولى أنه إيش يقبل خبر الآحاد ولا؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح. وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير.
لكن هذا الإسناد ضعيف. خلقت حور العين من الزعفران، لكن دبر الإنسان خلقة الحور في الجنة، وخاصة من ابتلي كما يشكو لي عدد من الرجال من تمرد الزوجات والتواقح والتطاول، ومع أنهم ما أوتين معشار الحور في الجمال، خلقة النساء من أهل الجنة مجرد النظر إليها ينسيك ربما كل بؤس مر بك من امرأة تواقحت أو تطاولت. ويذكر وجاء عند الطبراني وغيره أن المرأة من الحور، وعقيدة للسنة أن الحور مخلوقات الآن في الجنة، وهذا ما يسليك بالفوز بهن، يعني لا يحدث تحدث خلقتهن يوم القيامة كما تقول المعتزلة في الجنة. يقول المعتزل: ما فائدة الجنة تكون موجودة الآن مخلوقة هي والنار؟ هذا فائدة، استغفر الله العظيم. نعم، بل الجنة والنار مخلوقتان العقيدة، وما فيها مخلوق كالحور والأنهار، فقط بينك وبين هذه الجنة الوفاة. ثم لا تستقبل تقول الحين توفى يغسلون أهل يدخلون في القبر، تقوم ساعة من الحشر لين باب الجنة، قادر الله يمررها عليك ما بين الظهر إلى المغرب، قادر الرب يجعلها في فترة القبر دي كلها كان بين الظهر والعصر، القيامة كما بين الظهر والعصر. وإذا ما تفتح بابك إلا باب الجنة قدامك بعد الوفاة، قادر يقلص الوقت سبحانه، هو على كل شيء قدير. ما تقدر تقول ويه قعد في القبر، وحتى إذا قعدت في جنة أصلا. نعم، فتطلع الحورية وهي مخلوقة التي تنتظر الرجل الصالح للأظهر لظهور أعمال صالحة منه فيكون أهل الجنة، تغضب لزوجها وتقول لهذه حورية وين حورية بعض النساء يعني حتى ما، فتقول ليش للمرأة قاتلك الله، يوشك أن يرتحل منك إلينا، أحسن الأدب معه، لا تترفع إلى آخره، أحسن الأدب وتوبخ وتدعي عليها، تدعو عليها، لأنه قائم بدين الله هذا الرجل فهو محترم، ويجب حينئذ على المرأة أن تطيعه وتترك العصيان والتمرد، فينتظر للرجل الصالح من الحور ما لا نظرة واحدة ظن تنسيه كل بأس مر معه من امرأة معاندة أو مترفعة أو متبجحة أمام زوجها بما لا ينبغي من الكلام. قال الله تعالى في وصفهن: حور مقصورات في الخيام. نعم، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال: كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت المرجان. وقال في الجنة: غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العطيان، أسرت بها للمتقين كواعب، شبهن بالياقوت والمرجان. بيض الوجوه شعورهن حوالك، شف حمر الخدود عواتق الأجفان، هيف الخصور، إلى آخر ما قال القحطاني رحمه الله في نونيته. فعلى المسلم حينئذ أن ينجذب لهذا الذي قاله الله بالعمل الصالح، يقوم الليل ويصوم النهار لذا يكون مهر الحور، فسلعة الله غالية، سلعته الجنة. وإذا كان عنده زوجة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى، ألا إن وعد الله قريب. نعم. وأما إبليس فهو أبو الجن، لا تقول يا الله أبو الجن، قال الله تعالى في الجن: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم، أبو جهل ولد من؟ عكرمة، الرجل الصالح الصحابي الجليل، عكرمة بن أبي جهل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فإذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أكمل.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس، إسناده صحيح.
صحيح. عن من هذا قال؟
هذا ابن جرير رواه.
عن آخر واحد؟
عن مطر الوراق عن الحسن.
الحسن البصري، ما أكثر علم هذا الرجل. قال: أول من قاس قياس فاسد مين؟
إبليس.
لينذر الأحناف مثلا في قياسهم في المصرات، فردوا حديث المصرات نسأل الله العافية بالقياس، هذا قياس فاسد. متى يقول قياس فاسد؟ إذا كان خلاص النص. فإبليس الله قال له اسجد، هذا نص، اسجد نص، خلاف النص أن يقول خلقت القياس. إن النار أحسن من الطين، ها؟ قياس فاسد مقابل إيش؟
نص،
مقابل النص. فتأتي المرأة تقول: عورة المرأة على أختك المرأة ما ظهر وليس كذا، فتقول حينئذ: لكن أقيس كل النساء على ما أشاهد في نفسي أني لا أشتهي مرأة إلى، خلاص مدام فهمت أنه هذا النص فاستسلمي له. ما يجوز لك أنك تقولي لكن كيف ولما فيما ثبت، لكن أفرض صار معارضة وأدلة أخرى، ها سيدي سأل معروف معذور، لكن اللي قال والله نص ظاهر، نعم هو كذا، لكن كيف الرب يقول إبليس؟ إبليس على طول
صباح.
نعم.
قال: وحدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى ابن سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس.
أيوة.
إسناد صحيح أيضا.
صحيح. ما عبد الشمس والقمر، هذا ابن سيرين عالم آخر كبير من علماء التابعين الله يرضى عنه ويرحمه ويجعله في عليه. نشوف سبحان الله بينه وبين ابن سيرين الآن 1300 تقريبا أو 1250 سنة، ونحن نترحم عليه وفي قبره من 1250. هذا يدل على فضل العلم، فضل الإخلاص فيه. كيف الله يجري ألسن بالترحم على مثل هذا الشخص بعد السنين دي كلها. لا إله إلا الله. فاطلبوا العلم عباد الله في تبقوا الخير الدنيا والآخر، حتى مع ماتكم يدعو لكم الناس اللي علمتموه يدعونكم ويكون قبول عندكم وترتفعون في الجنات في أعلى الجنات إن عملتم بالعلم الذي تسمعونه. فما عبد الشمس والقمر أيضا بالمقاييس. إذن أعبد الله وحده لا شريك له، ولا تعبد هواك معه فتتخذه إله. إله اسمه المقاييس، هوى أقيس كذا كذا فأرد النص كذا، هذا إله آخر غير الله، صنم اسمه المقاييس. فاهدم الصنم هذا من قلبك يا أخي، وحد ربك وآمن أنه حكيم عليم، ما يأمر بشيء إلا الحكمة فيه غالبة أو إيش إلا عفوا إلا والمصلحة فيه غالبة أو محضة، لأنه حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. نعم. حديث رقم كم؟
56.
حديث رقم 56.